بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في استفادة عموم فوقاني من القرآن الكريم يمكن الاستناد إليه في إثبات وجوب الخمس في مطلق الغنيمة، وبالتالي وقع الحديث في آية الخمس، وأن الغنيمة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هل يراد بها خصوص الغنيمة الحربية أم أن المقصود بها مطلق الفائدة ببيان قد تقدم. وكان نتيجة ما مضى أن ما أفيد في كلمات المصنف وغيره من الأعلام للدلالة على أن الغنيمة التي ورد ذكرها في الآية تعني مطلق الفائدة غير واضح، وبالتالي عمدنا إلى ذكر طريق آخر مؤداه أن الاستفادة من السياق وسبب النزول موجب للالتزام بعمومية مفهوم الغنيمة الوارد في الآية، وبالتالي البناء على تمامية دلالة الآية لتكون عاما فوقانية يصلح مرجعا في كل مورد أعوزنا الدليل في إثبات شيء في إثبات الخمس في شيء من الأمور. تعرضنا بعد ذلك للحديث عن الغنيمة الحربية، فأشرنا إلى أن الغنيمة الحربية يستدل على وجوب الخمس فيها بالآية القرآنية، ذلك أن لفظة الغنيمة التي وردت في الآية القرآنية مرددة بين محتملين: الأول أن يكون المقصود من الغنيمة فيها غنيمة الحرب، الثاني أن يكون المقصود من الغنيمة فيها مطلق الفائدة. قلنا بأن القدر المتيقن عند التردد بين المفهومين هو الالتزام بثبوت الخمس في غنيمة الحرب، لأننا سواء بنينا على أن مدلول الآية خصوص الغنيمة الحربية أم بنينا على أن مدلول الآية مطلق الفائدة، النتيجة البناء على وجوب الخمس في غنائم الحرب. يقع الحديث الآن في أمر، وهو هل يعتبر في تعلق الخمس بغنيمة الحرب شيء أو لا يعتبر شيء؟ قل: هل يشترط في تعلق الخمس في غنيمة الحرب أن تكون بإذن الإمام عليه السلام، بحيث لو لم يكن الإمام آذنا تغير الحكم، أم لا يعتبر متى ما وقعت حرب بين طرفين فغنم أحد الطرفين غنائم حربية من الطرف الآخر وجب على الطرف الغانم إخراج الخمس مما غنم من الطرف الثاني؟ أشار المصنف في البين إلى مطلبين. المطلب الأول وهو قال: لا بد أن تكون الحرب بإذن الإمام عليه السلام في زمن الحضور والتمكن من الاستئذان منه حتى يجب الخمس في الغنيمة الحربية. المطلب الثاني قال: إذا انتفى الإذن من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في عصر الحضور والتمكن من الاستئذان منه، تكون الغنيمة كلها للإمام صلوات الله عليه. الكلام فعلا في الاستدلال على كلا المطلبين. أما المطلب الأول وهو اعتبار إذن الإمام عليه السلام حال حضوره بأبي وأمي والتمكن من الاستئذان منه، فإنه يستدل عليه بصحيحة معاوية بن وهب والتي ذكرها المصنف في المتن، واردة في الباب الأول من أبواب الأنفال، حديث رقم 3. طبعا نقرأ من المجلد 9 من وسائل الشيعة الطبع الجديد، الباب الأول من أبواب الأنفال صفحة 523، الحديث رقم 3 صفحة 524. وعنه محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن معاوية بن وهاب، قلنا غير مرة بأن هذا الطريق صحيح أعلائي على الأقوى ولا مجال للتوقف فيه إلا من جهة إبراهيم بن هاشم. ذكرنا أيضا أن إبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى، لا لما ذكره سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه في معجمه، وإنما لطرق أخرى ذكرناها. نتيجة لا موجب للتوقف في توصيف هذا الطريق بالصحة، لكن لو لم يقبل وبني على أن إبراهيم لم يثبت توثيقه، إما لما هو الصحيح من عدم اعتبار وثاقة جميع من وقع في أسناد تفسير القمي، أو لعدم القبول بتوثيقات المتأخرين، أو لعدم القبول بالإجماع المدعى في كلمات ابن طاووس، أو لعدم تمامية شيء من الوجوه المذكورة، لا ريب أن إبراهيم إمامي ممدوح، فسوف تكون مروياته حسنة. وهذا غالبا ما يجري عليه سيدنا الحكيم في مستمسكه، وشيخنا شيخ الحدائق أعلى الله في الخلد مقامهما في حدائقه، فإنهما يعبران عادة بالحسنة. وقد يعبر شيخ الحدائق حسن كالصحيح، إشارة إلى وقوع إبراهيم بن هاشم في السند لعدم الجزم بوثاقته، والأمر سهل على أي حال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم ثلاثة أخماس، وإن لم يكونوا شاهدنا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. إذن دلالة هذه الرواية على المدعى واضحة، تقريب الاستدلال بها من خلال مفهوم الشرط، لأن مقتضى مفهوم الشرط عدم تعلق الخمس بها لو لم يقاتلوا فيها مع أمير، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للإمام، عفوا، إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول، يعني لو لم يكونوا قاتلوا عليها مع أمير أمره، يعني لم يأذن لهم الإمام، مقتضى المفهوم عدم تعلق الخمس بها حينئذ. طبعا بيجينا بعدين أيهما فيء وأيهما أنفال، لابد من الالتفات إلى أن بينهما فرق بين الفيء والأنفال، صار واضح؟ مقتضى المفهوم هنا سوف يكون أمر، ومقتضى الذيل سوف يكون أمر آخر. ألاين؟ فإذا دلالة هذه الرواية على المدعى تامة، وقد بنى المصنف عليها، لكن قد يعارضها صحيحة الحلبي الواردة في الباب الثاني من أبواب ما يجب فيه الخمس، حديث رقم 8 صفحة 488، وبإسناده شيخ عن سعد بن عبد الله الأشعري عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي. من حيث السند الرواية كما تكرر منا صحيح أعلائي جدا. من حيث الوثوق ذكرنا غير مرة أن مصدر هذه الرواية كتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الأشعري شيخ مشايخ الصدوق، والغريب أن شيخنا الكليني لم ينقل من كتاب الرحمة إلا رواية واحدة في كتابه الكافي في الأصول، ولم ينقل منه في الفروع ولا مروية واحدة، مع أن كتاب الرحمة أحد المصادر المعتمدة عند شيخنا الصدوق. وهذا أمر لم أجد له تفسيرا، إلا أن يقال بأن مرد ذلك إلى عدم وثوق شيخنا الشيخ الكليني بكتاب سعد للاختلاف بين المدرستين البغدادية والقمية، ذلك أن الكليني مدرسته بغدادية والأشعري مدرسته قمية، والتفصيل في الرجال. على أي حال، فالسند من حيث الاعتبار صحيح أعلائي. عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل من أصحابنا يكون في أوانهم فيكون معهم، يكون في أوانهم، ففي نسخة لواء، يعني بالنتيجة إشارة زين، لعله حتى كلمة أوان بلحاظ ما سيأتي يعني يكون في زمانهم، فيكون معهم في حرب، النبي يذكر الآن فيصيب معهم غنيمة، واضح بعد، يكون في أوانهم وفي نسخة لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة، قال يؤدي خمسنا ويطيب له، يؤدي خمسنا ويطيب له. قوله يؤدي خمسنا ويطيب له ماذا يعني؟ يعني أن هذه لا يعتبر فيها إذن الإمام، بعبارة المعركة لم يحصل فيها إذن من الإمام عليه السلام، ومع ذلك نجد أن الإمام قد حكم بحلية المأخوذ بعد دفع الخمس حينئذ، وهذا حكم كلي وليس إذنا شخصيا أو حكما شخصيا خلافا لصاحب الجواهر، إذ أن شيخنا صاحب الجواهر حمل هذه الرواية على الإذن الخاص، لكن الذي يبدو والله العالم أن المقام مقام حكم كلي وليس المقام مقام قضية شخصية خارجية، يعني ليست قضية في واقعة حتى يلتزم باختصاصها وبالتالي يلتزم بعدم معارضتها لصحيحة معاوية بن وهب عليه. مستفاد من صحيحة الحلبي أنه لا يعتبر إذن الإمام في عملية التعلق الخمس بالغنيمة الحربية، بل لو قاتل وبدون إذن الإمام عليه أن يخرج الخمس حينئذ تقع المعارضة. يمكن أن يجاب بأن الحروب الواقعة بين المسلمين والكفار كانت كلها مع إذن الإمام عليه السلام ولو من خلال الإذن العام، وإن كان المتصدي له هو خليفة الجور الغاصب للخلافة، إذ قد حكى شيخنا الأنصاري أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه المكاسب أن حرب العراق وقعت بإذن من أمير المؤمنين علي عليه السلام وشارك فيها الحسنان، مما يكشف عن إذن أبيهما، مع أننا نحتمل أن قوله عليه السلام زين، أو عفوا، مع أنه قد يدعى أن قوله عليه السلام يؤدي إلينا خمسنا يعني أرباح المكاسب، وبالتالي تكون الرواية أجنبية عن المقام، قلت هذا الاحتمال أو الاستظهار ضعيف جدا، لأنه قد أشرنا أن مقتضى صحيحة معاوية بن وهب أن ما لم تكن الحرب بإذن الإمام سوف تعامل حينئذ معاملة المال الخاص للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كلها له وعليه، لا مجال لحمله على الخمس في أرباح المكاسب. على أي حال، النتيجة أن في البين معارضة يحتاج الأمر إلى علاج، كيف يعالج؟ يطلب من مستوى أعلى. هذا الذي ذكرنا كله في زمن الحضور والتمكن من الاستئذان من المولى بأبي وأمي، وأما في عصر الغيبة المظلمة فلا يعتبر إذنه عليه السلام لعدم الدليل عليه، فحينئذ يكون المرجع هو الآية الشريفة الدالة على ثبوت الخمس في الغنيمة الحربية مطلقاً، سواء كانت الحرب بإذن من الإمام عليه السلام أم كانت بدون إذنه. طبعا هنا ينجر البحث لمن أراد المواصلة مسألة إذن الفقيه المنصوب بالنصب العام بناء على القول بولاية الفقيه، بناء على القول بعدم ولاية الفقيه إلى آخر، وبالتالي صدق عنوان الجهاد الابتدائي، صدق عنوان الجهاد الدفاعي، كل هذه تدخل تحت هذا العنوان وينجر البحث، والبحث سيال ولطيف ودقيق، يعني من أراد فليتابع. زين الحين بالنتيجة إذا قاتلوا لم يقاتلوا عادت الغنيمة كلها إليهم، أساسا ده خلاف مناسبة الحكم الموضوع. مناسبة الحكم الموضوع أنه بصدد الحديث عما يتعلق بذمة المكلف نتيجة غنيمة الحرب، فأي معنى لأن يقول إن لم يقاتلوا كانت الغنيمة كلها لهم؟ هو بصدد بيان أن الذي يتحصل عليه هؤلاء إما أن يتعلق به الخمس أو لا يتملكونه، يتملكونه لتعلق الخمس به بعد إخراجه يؤول لهم ملكية، لا يتملكونه فلا يخرج منه الخمس. وجينا زي ما قلت الآن مسألة الأنفال أو مسألة الفيء زين، وهكذا طبعا على الخلاف بينهم في تعريف الفيء والأنفال. يعني على أي حال هذا بالنسبة إلى ما إذا كان الإمام حاضرا، وأما إذا لم يكن الإمام عليه السلام حاضرا وهو المطلب الثاني الذي أشرنا إليه، فقلنا لو لم يكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه موجودا فما هو الحكم حينئذ؟ يعني إذا انتفى الإذن من الإمام عليه السلام في عصر الغيبة أو في عصر الحضور ولم يتمكن من الاستئذان منه، فكيف يكون الأمر؟ قلنا بأنه إذا لم يتم الاستئذان من الإمام عليه السلام في عصر الحضور والتمكن من الاستئذان فالغنيمة كلها للإمام عليه السلام بمقتضى صحيحة معاوية بن وهب التي قرأنا قبل قليل. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلما غنموا للإمام يجعله حيث أحب. خب يقع الكلام بعد ذلك في الأرض، طبعا هني بيجينا مسألة بتعامل البغاة معاملة الكفار فبالتالي غنائم، أما لو عاملتهم معاملة المسلمين فيجري فيهم ما أجراه أمير المؤمنين عليه السلام يوم الجمل وصفين، ما أخذ غنائم منه، أمر بإرجاع كل ما أخذ حتى القدر، ما طبق، وإنما طبق أن هؤلاء عندهم شبهة عقدية كما يقولون فقاومهم الإمام عليه السلام ليقوم اعوجاجهم، ما قاتلهم قتال المسلمين للكفار بحيث أن المقام مقام غنيمة وما شابه، لا، ولذلك ما سلب وما نهب وما غنم. على أي حال يقع الكلام بعد ذلك فيما يجب الإخراج منه، فيما يجب إخراج الخمس منه من الغنائم الحربية. المشهور بين أصحابنا أنه لا فرق فيما يجب فيه الخمس من الغنيمة الحربية بين المنقول وغير المنقول كالأراضي والأشجار وغيرها، ناقش صاحب الحدائق أعلى الله في الخلد مقامه في هذا التعميم، وذلك لعدم الدليل عليه سوى ظاهر إطلاق الآية الشريفة. وأما النصوص فإنها قاصرة عن إثبات ذلك، بل ظاهرها الاختصاص بالأموال المنقولة. أيد رحمه الله مدعى بصحيحة ربعي بن عبد الله ابن الجارود الواردة في الباب واحد من أبواب قسمة الخمس حديث ثلاثة. صفحة 510. وعنه شيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله بن الجارود صحيح أعلائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوة، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسة، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس، يأخذ خمس الله عز وجل لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقا، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وآله. خب، قالوا بأن صاحب الحدائق بأن هذه الرواية ظاهرة في أن مورد الخمس هو المال الذي يؤتى به النبي صلى الله عليه وآله، مضافا إلى أن الأراضي الخراجية وهي التي تفتح عنوة ملك لعامة المسلمين، من وجد منهم ومن سيوجد إلى يوم القيامة كما هو مفاد النصوص عليه، لا تشملها أدلة التخميس. صاحب الجواهر لم يرتضي كلام صاحب الحدائق، إذن دعوى صاحب الحدائق أن الخمس في الغنائم الحربية يختص بالمنقولات، أما غير المنقولات لا دليل عندنا على وجوب الخمس فيها، وبالتالي لا مجال للالتزام بالثبوت. اثنين، بأن الدليل دل على أن الأراضي الخراجية ملك عام للمسلمين، فكيف تقسم بين فئة دون فئة؟ لأنها ملك لمن وجد ومن سيوجد، فلا مجال إذن لتقسيمها. صاحب الجواهر أورد على شيخ الحدائق قال: أولا، إن عمدة ما تفيده صحيحة ربعي عدم الإطلاق لغير المنقول من الغنيمة، لا أنها تخصص ما يخمس بالمنقول كما لا يخفى، والفرق واضح. يعني بعبارة أخرى، مرة نقول بأن صحيحة ربعي بصدد الحديث عن موضوع ساكتة عن الموضوع الآخر، فلا دلالة لصحيحة ربعي على الشمول للموضوعين، ومرة أخرى نقول لا، صحيحة ربعي تدل على اختصاص الحكم بهذا الأمر ونفيه عن الأمر الآخر. يقول شيخ الجواهر: إن أقصى ما تدل عليه صحيحة ربعي وجوب الخمس في المنقول، أما عدم وجوب الخمس في غير المنقول ساكتة، فإذا كانت ساكتة عن عدم وجوب الخمس في غير المنقول لا تصلح لتخصيص الخمس بالمنقول دون غير المنقول. هذا أول. ثانيا قال بأن نصوص الأراضي الخراجية مطلقات أو عمومات يمكن تخصيصها بما دل على وجوب الخمس فيها، صناعة الإطلاق والتقييد أو التعميم العموم والتخصيص، هكذا أفاد في الجواهر. سيدنا أعلى الله في الخلد مقامه دافع عن صاحب الحدائق فقال أن الصحيح ما أفاده صاحب الحدائق رحمه الله، لأن صحيحة ربعي إن لم تدل على نفي التخميس في غير المنقول لا ريب في أنها تشعر بأن ما يجب فيه الخمس وما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله فيقسمه بين المقاتلين بعد أن يأخذ صفوه من هذا الإشعار يخفف قوة ظهور الآية في الإطلاق المدعى لشمول ما ينقل وما لا ينقل، فيتقوى حينئذ هذا الإشعار بملاحظة أخبار الأراضي الخراجية وأنها ملك لعامة المسلمين. وروايات الأراضي الخراجية غير قابلة للتخصيص، فلا مجال لكلام صاحب الجواهر. لماذا غير قابلة للتخصيص؟ قال لأن نصوص روايات الخراج أخص من آية الغنيمة، النسبة بينهما نسبة عموم مطلق، فيقدم إطلاق الخاص على عموم العام، فلما كانت نصوص الأراضي الخراجية أخص تخصص الآية لا أن الآية تخصص النصوص. النتيجة أن ما أفيد في كلام صاحب الحدائق يقول سيدنا تام وهو المعتبر وعليه المعول. في خصوص المنقول بلى ويلتزم بأن الإمام في مقام البيان من جميع الجهات، وبالتالي ما تعرضه الإمام هو تمام الحكم والموضوع والمتعلق، فما سكت عنه الإمام تركه. لا ما لبعده ما بيتمسك بالإطلاق، هني بيتمسك أن الإمام في مقام البيان وبمناسبات الحكم والموضوع لا ينعقد إطلاق للشمول، لأنه أساسا هو في مقام الحديث عن فرد واحد دون الفردين. على أي حال هكذا أفاد، ما من نعترض أو نناقش لا يزعل أستاذ عبد العزيز. زين، تعرض المصنف بعد ذلك إلى مطلب آخر. بعض المطالب يعني مي ذات أهمية وخارجة عن دائرة الابتلاء، فالنقاش فيها بحث علمي على ثمرة يعني وبحث عملي، ولذلك احنا نطوي عنها كشحا يعني حتى وإن كان لنا فيها ما لنا يعني هذا ما. خب، على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في حكم المعادن. قال الماتين لا خلاف ولا إشكال بين أصحابنا في وجوب الخمس في المعدن، بل ادعي عليه الإجماع من غير واحدين. تدل عليه نصوص متضافرة كصحيحة زرارة التي أشير إليها في المتن، باب ثلاثة من أبواب ما يجب الخمس فيه، حديث رقم 3، وبإسناده أيضا الشيخ الطوسي عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، لا كلام في السند بل هو من الصحاح الأعلائية، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس. وقلت أو وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس. إشارة المقطع إلى استثناء مؤونة الإخراج، استثناء مؤونة الإخراج ما تبقى يتعلق به الخمس. ففي البداية أشار إلى أن الركاز أو المعدن فيه الخمس، تالي أشار إلى أن تعلق الخمس ليس مطلقا، وإنما تعلق الخمس بعد استثناء مؤونة الاستخراج كما يقولون. على أي حال، كما يمكن أن يستدل لوجوب الخمس فيه بالآية الشريفة، خصوصا وقد تقدم منا إطلاق لفظ الغنيمة عرفا على مطلق الفائدة فيكون مصداقا لها. ذكر المصنف أمرا، قال: بأن التمسك بإطلاق الآية الشريفة يستدعي عدم اعتبار النصاب فيه، لأنه سيأتي أن للمعدن نصاب، بخلافه لو كان الدليل هو الرواية. يقول مرة يكون دليلنا هو الآية، واعلموا أنما غنمتم الآية دلت على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة واستخراج المعدن غنيمة فيجب الخمس فيه. لم تتعرض الآية إلى شرطية الخمس في المعدن ببلوغ المعدن نصابا، فبالتالي الآية مطلقة. مقتضى إطلاقها عدم اعتبار النصاب في وجوب الخمس في المعدن. خب، لكن لو كان دليلنا على وجوب الخمس في المعدن هو الروايات، فإن الروايات قد تضمنت أنه لا بد من بلوغ المعدن نصابا حتى يتعلق الخمس به. ولذلك يقول: إذا كان دليلكم الآية لا يعتبر في الخمس النصاب، في المعدن النصاب. إذا كان دليلكم الروايات يلزم أن تعتبروا في المعدن النصاب. واضح؟ أقول ما أفاده المصنف لا يخفى ضعفه، إذ أن الآية الشريفة كعموم أو إطلاق قرآني قابل للتخصيص بخبر الواحد كما قرر في الأصول، على أن صحيح زرارة الذي استدل به المصنف لوجوب الخمس في المعدن لم يتضمن تحديد النصاب. فمن أين تقول بأن الاستدلال بالروايات يستوجب اعتبار النصاب بينما الاستدلال بالآية لا يعتبر ذلك؟ نتيجة في غير محلها. اللهم إلا أن يكون مراد المصنف أن الدليل يكون منحصرا في خصوص الآية القرآنية فقط، ولا يوجد عندنا دليل آخر، ففي مثل هذه الحالة يلتزم بأن المقام مقام عدم اعتبار النصاب وإلا فلا. فإذا إن كان هذا هو مقصوده فبها وإلا فلا. إن شاء الله كلامي لهني واضح. خب، أشار بعد ذلك إلى اعتبار النصاب في المعدن، فقال: إنما يجب الخمس في المعدن المستخرج إذا بلغ نصابا مقداره 20 دينارا. استند فيه لصحيح يعارضه صحيح آخر، يأتي عليهما الكلام، والحمد لله.